الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد تكلمنا عن قوله باب بدء الأذان، قال أبو داود رحمه الله باب بدء الأذان، ثم ذكر كيف بدأ ذلك الأذان، وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها، وبينا أن هذا الأذان قد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه في منامه، وكان الشاهد من ذلك الأمر كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صار مهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذه المسألة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف السبيل لتجميع الناس عند حضور وقت الصلاة، كيف السبيل لتجميع الناس عند حضور وقت الصلاة، وذلك عندما اتسع الأمر وأن الناس دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وكان هناك بعض هؤلاء القوم بيسكن أعالي المدينة أو في مكان يعني بعيد، فعلى ذلك كيف يكون تنبيه القوم، كيف يتم تنبيه القوم على دخول وقت الصلاة، فاختاروا على ذلك علامات، منهم من قال أن قوم ما منصب راية، ومنهم من ذكر بوق اليهود، ومنهم من ذكر ناقوس النصارى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الوسائل حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذه الرؤيا في منام، ولكن كما بينا أن الشاهد من الكلام قال فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا تحمل الإنسان للمسؤولية، تحمل الإنسان للمسؤولية، وبالتالي بينا أن المسلم لابد أن يكون إيجابيا، المسلم لابد أن يكون إيجابيا. قلنا على الرغم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده زمن نزول الوحي، هذا هو زمن نزول الوحي، ومع ذلك لم يتكلوا على هذا الأمر، قلنا انشغلوا، وأيضا بنرى صحة هذه التربية التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم. بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم سمات بارزة، الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم سمات بارزة، قلنا من أبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، وكذلك صدق الإيمان والجدية في الالتزام والسلوك، قلنا هذه من أبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم، وهذه السمات البارزة في الصحابة لا نقول أنها برزت على سبيل الندرة في بعض الصحابة، لكن نقول أن جيل الصحابة رضي الله عنه كان يميز بهذه السمات، وقلنا هذه أبرز سمات الصحابة، ودي دلالة على صحة التربية وعلى صحة المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا دايما لا يتحمل إنسان مسؤولية إلا إن كان من أصحاب العقيدة، من مفترض أن يكون من أصحاب العقيدة الصحيحة، فكان أول ما تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم تأسيس وترسيخ قواعد الإيمان في قلوبهم، وبعد ذلك أيضا نقول أنهم لم يتربوا على ضوابط العقيدة، لا، ده الصحابة رضي الله عنهم تربوا أيضا على كيفية تحريك العقيدة في قلوبهم، وأن كل ده نتاج، هذا نتاج، لما يتحرك الإيمان في القلب نجد أن الإنسان لابد أن يتحمل المسؤولية، يرى في نفسه وكأنه المسؤول الأوحد عن دين ربي سبحانه وتعالى، يقوم بالذنب عنه ويقوم بنصر ذلك الدين، قلنا دي الإيجابية، إيجابية الإنسان وتحمل الإنسان المسؤولية اتجاه ذلك الدين. فلذلك كما قال فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه، قلنا منحة من الرب سبحانه وتعالى، هذه منحة من الرب سبحانه وتعالى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في ذلك والأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة، الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، قلنا يعني الإنسان بيستمع إلى لما بيرفع الأذان إذا دخل الوقت، لما بنسمع الأذان وقد رفع يبقى بنعلم كده أنه دخل وقت الصلاة، لكن لا بينظر ولا يدقق الإنسان في ألفاظ الأذان، اعتادت الأذن أن تستمع إلى ألفاظ الأذان. قلنا على الرغم إن إحنا لما نقف كده هنجد إن الأذان على الرغم من قلة ألفاظه ولكنه بيشتمل على مسائل العقيدة. دايما كده التنبيه على هذه المسائل على قلة ألفاظ الأذان. أساس الأذان معلوم إن هو يبقى إخبار أو إعلان بدخول وقت الصلاة. معلوم إن الأذان يبقى إعلان بدخول وقت الصلاة، وبالتالي هذا الأذان لا يعتبر إلا بعد دخول وقت الصلاة. أساس الأذان ده لا يعتبر إلا بدخول وقت الصلاة، وبالتالي يبقى لو قام الإنسان يؤذن قلنا في غير وقت الصلاة يبقى ده أذان لا يعتبر، يبقى لا يعتبر إلا إذا دخل وقت الصلاة. لكن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، والأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية ويتضمن وجود الله وكماله، ثم سن بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة والرسالة لأنها تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح والبقاء الدائم قالوا فيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام. يبقى نجد أن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، هذه شعيرة من شعائر الإسلام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على مسألة الإغارة على بلدة من البلدان لو صدر منها الأذان، عند ذلك كان يمسك عن الإغارة على هذه البلدة. شعار، قلنا هذا شعار الإسلام، هذا شعار الإسلام، بيتم رفع شعار الإسلام. وكما بين أنه مشتمل على مسائل العقيدة، بدأ بالأكبرية الله أكبر الله أكبر، النبي بدأ بالأكبرية كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نجد ان حتى الصلاة يبقى الصلاة المرتبطة بذلك الأمر نجد انها تبدأ بالتكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبالتالي نقول ان الصلاة لا تنعقد الا بتلك اللفظة قول الله اكبر، وان هذا هو القول الذي تنعقد به الصلاة، وما يعرف بتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام الله اكبر. ان الانسان يبقى عنده معرفة لمدلول هذه الكلمة الله اكبر، وان اكبر من كل شيء، فلا ينشغل الانسان الا بطاعة ربي سبحانه وتعالى. حان الان وقت الطاعة، يبقى الله اكبر نقول حان الان وقت الطاعة، وبالتالي بقى الانشغال التام بامر الاخرة، اقبال الانسان على امر الاخرة. وإحنا بنعتبر الأذان كأنه تنبيه، يعني البعض بيستعمل أو ينصت إلى الأذان كأنه تنبيه، ولكن هو مازال ماضي في دنياه، مازال بيمضي في دنياه، مازال بيمضي في أموره الحياتية. نقول الله أكبر يبقى عند ذلك ينقطع شاغل الإنسان عن الدنيا، ينقطع شاغل الإنسان عن الدنيا، وإن يبقى ده تنبيه. يبقى لما بيرفع الأذان الله أكبر يبقى في تنبيه إن إحنا ننتبه أنه حان الآن إقبال الإنسان على ربه سبحانه وتعالى وإقبال الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تأخير كله هذه الخيرية، نقول الإنسان كده حينبه ويذكر لما خلق من أجله. يبقى الله تبارك وتعالى جعل هذا الإرشاد والتنبيه للإنسان حتى تذكر ما خلق الإنسان من أجله، ألا هي العبودية. يبقى نقول الآن حان وقت إقبال الإنسان بكلياته على ربه سبحانه وتعالى، وقطع أي شاغل يشغل ذلك الإنسان عن إقبال على ربه سبحانه وتعالى أو إقبال الإنسان على الآخرة. ولذلك بينا أن الإنسان من المطلوب أن هو يقطع العلاقة بالدنيا تماما وأن يقبل على أمر الآخرة بكلياته. صلي صلاة موضع يبقى نقول بنقبل بكلياتنا على أمر الآخرة وبنقطع أي شاغل أو أي علاقة لنا بالدنيا، ويكون هذا الإقبال بكلية الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. واللي بنقطع العلاقة دي لا نراها لا بالبصر ولا بنستمع إليها بالأذان ولا بأي جريحة من جوارح البدن، والقلب لا يلتفت عن غير الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك بتكون الشهادة. قال ده بيتضمن يبقى الثناء على رب سبحانه وتعالى بالتوحيد ونفي الشريك. يبقى لما الإنسان بينطق الشهادة عند ذلك نقول يبقى فيها التوحيد ونفي الشريك الشهادة، وده سبيل الإنسان، كأن الإنسان بيجدد دايما إيمانه، يجدد الإيمان، هذه الكلمة هو التي يدخل بها الإنسان إلى دين الله سبحانه وتعالى. لو كان كافرا يبقى ما المطلوب من الكافر حتى يدخل الإسلام؟ النطق بالشهادتين. تخيل كده الإنسان ينطق بالشهادتين. وكان من منن الرب سبحانه وتعالى أن المؤذن إن أذن ليه الصلاة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الإنسان على أن يردد الأذان. يبقى لو لم تكن مؤذنا فعلى ذلك بتردد كلمات الأذان، فعد ذلك من الطاعة. يبقى عد ذلك من الطاعة، قلنا حتى لا تحرم ذلك الثواب. قلنا والله اللي هيرفع اللي يرفع الأذان رجل واحد، ده من فروض الكفاية، يبقى رجل واحد، لكن يا ترى نحرم؟ نقول لا، لا تحرم من ذلك الأمر. ولذلك سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نردد هذا الأذان. يبقى نردد الأذان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنن الحاصلة من ترديد الإنسان الأذان، المنن الحاصلة من ترديد الإنسان للأذان. تخيل كده، يبقى لما بنسمع الأذان بنردد الأذان، يقول يبقى خمس مرات في اليوم والليلة، يبقى نجد أن الإنسان يردد، يجدد أمر ذلك الأمر. وبالتالي إن مات الإنسان على قول لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن الإنسان ينشغل، يعني الإنسان ينشغل لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض العبادة على تلك الطاعة. يبقى نقول والله لما يأذن المؤذن خلاص هو ده اللي بيأذن للصلاة يردد الألفاظ، أما نحن فلا نردد. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك الأمر، قلنا حتى لا يحرم الإنسان من نطق بشهادتين. قلنا على مدار اليوم، ما هو لو أتاك الموت يأتيك أنت، ما هو يأتينا بأي لحظة من لحظات اليوم، وبالتالي نكون قد رددنا الأذان صباحا ومساء. يبقى صباحا ومساء نردد ذلك الأذان، نجدد الإيمان، نجدد الشهادة، قلنا حتى تكون آخر ما تكلم به الإنسان، آخر ما تكلم به الإنسان. لكن المطلوب إن إحنا لا نردد يعني ألفاظ لا معنى لها، مش نردد كده ألفاظ يعني مجردة لا معنى لها، لا، دي لها معاني. يبقى لما نسمع الأذان أو نردد الأذان يبقى نعلم ما نقول، تعي ما تقول. يبقى اللي احنا بنسمعه ده نعي ما نسمعه ونعي ايضا ما نقول، مش عباره عن لسان كده بيرد الكلام ونقول كانه لا مدلول له ولا معنى له، كلام مجرد كده منزوع منه المعنى، لا، دي معاني. والا هذه الفاظ، يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى خصص لنا هذه الالفاظ؟ ليه الالفاظ دي المخصصه للاذان؟ نقول فيها اظهار لشعيره المسلمين، وأنت كمسلم لابد أن تكون مظهرا مجددا مقرا دوما بمسألة التوحيد. فكان فيها التوحيد ونفي الشريك. يبقى الشهادة بنشهد أن لا إله إلا الله، كبيان أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا رب سبحانه وتعالى. وفيها نفي الشريك عن رب سبحانه وتعالى، إبطال أي إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إبطال أي طبعا إله بيعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وبنقر أن هذه العبادة لا تستحق إلا لرب سبحانه وتعالى، إلى رب سبحانه وتعالى المعبود. ثم بإثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى شهادة أن محمد رسول الله، يبقى احنا بنقر وبنصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، في إثبات النبوة والرسالة. وكذلك ده اقرار من العبد ان احنا نصدق ونقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الإنسان كده بيعلن أنه ما زال يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية الاتباع، هذه الأولى قضية التوحيد، والثانية قضية الاتباع. يبقى اتباع الإنسان المسلك اللي احنا بنسلكه هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنقر له بالشهادة. يبقى ده إخبار واقرار من العبد بأنه مصدق لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما زلنا بنسير في مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال ثم دعا الى الطاعه المخصوصه، يبقى حي على الصلاه حي على الفلاح. يبقى هذه دعوه الى الطاعه، دعوه الى الصلاه. وبالتالي نعلم ان الحياه الطيبه يعني لا تكمن الا في الاتباع، ولا تكمن الا في في تثبيت قواعد الإيمان في قلب الإنسان، وأن دي المقومات الأساسية للحياة الطيبة التي يسعى إليها الإنسان، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى الحياة الطيبة هذه المقومات الأساسية: إيمان وعمل صالح. ونقول أن سبيل الإنسان للقيام بالعمل الصالح أن يكون هذا العمل على منهاج النبوة، وأن يسبق ذلك إصلاح الإنسان لأمر الاعتقاد. يبقى بنحتاج إلى تجديد، يعني النطق بالشهادتين، وقلنا هذه دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى هذه الطاعة، عقب الشهادة والرسالة أنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دي دعوة للحياة. يبقى نقول إن الحياة مش معناها، يعني دي حياة عرفية عندنا لما بتكون الروح ما زالت ممتزجة بالبنى، هذه حياة عرفية. لكن الحياة الحقيقية، يبقى نقول الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، دي الحياة الحقيقية كما بين لنا ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دي الحياة الحقيقية. الحياة العرفية قلنا نقول الإنسان طالما إن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن بيسير يدب بأقدامه على الأرض يبقى هو في حياة، يبقى دي الحياة عندنا. نقول إن الكافر ده بيحيا هذه الحياة، البهائم بتحيا هذه الحياة، لكن الحياة الحقيقية قلنا في استجابة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، لله العبادة، واستجابة الإنسان وطاعة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله إحنا مش عايزين مجرد آية إحنا بنقرأها كده، لا، لابد إن إحنا نكون على يقين: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى نقول الإنسان الحياة الحقيقية في طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، لكن ليس حياة حقيقية في طعام أو شراب أو سعي الإنسان للحصول على الدنيا وغير ذلك، لا. نقول يعني بيشترك الإنسان في الحياة دي مع البهائم، يعني نقول دي حياة يشترك فيها جميع المخلوقات، كل المخلوقات، يبقى من حيوان أو جن أو إنس، كله بيشترك في ذلك الأمر. الحياة الدنيوية يبقى نقول من طعام أو شراب أو غير ذلك أو تناسح أو غير ذلك، لكن الحياة الحقيقية اللي إحنا بنسعى لها، المسلم بيسعى الحياة الحقيقية، بيسعى الحياة الأبدية، وإن الحياة الأبدية دي لها مقومات، ولكم مؤهلات، مؤهلاتك عشان أنت والله تكون من أهلها، يبقى لابد من إيمان وعمل صالح كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولابد من استجابة الإنسان لرب سبحانه، إن الطريق ده لا تستطيع أن تسلكه إلا لما تكون استجبت لغداء رب سبحانه وتعالى، وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية التوحيد وقلنا قضية الاتباع. يبقى توحيد الإنسان لرب سبحانه وتعالى، نقول إنك أنت لابد لا تستطيع أن تقوم بتحقيقها إلا من خلال الاتباع. فحي على صحيح فلا، يبقى هذه طاعة مخصوصة لا نستطيع أن نقوم بها إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا الفلاح والبقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. قال: أحسن الأذان الإعلام بدخول الوقت. يبقى نقول يعني بنختم الأذان: الله أكبر الله، لا إله إلا الله، آخر ما يتكلم به الإنسان. نقول يعني هذه الكلمة التي خلق الله عز وجل من أجلها الدنيا والآخرة والجنة والنار، وما خلق الإنسان إلا من أجل تحقيق هذه الكلمة. يبقى الإنسان مش مخلوق إلا لعبادة الرب عشان نحقق الكلمة دهية. والله تعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل هذه الكلمة. يبقى قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، قلنا اعتراف دائم، اعتراف تجديد الإيمان، قلنا مش الإيمان كده استقر في القلب وانتهت، لا، ده أنا محتاج إن أنا أجدد الإيمان، لابد من تحريكه ولابد من تجديد هذا الإيمان. قلنا دايما الإقرار باللسان ومعنى الكلام، قلنا بنجدد هذا الإيمان في القلب، وكأن الإنسان بين لحظة وأخرى بيحتاج إلى إسماع النفس بترديد هذا الكلام بكلمة التوحيد، قلنا كل الجوارح بتبقى ناطقة بهذه الكلمة. يبقى الإنسان لما بينطق بالكلمة نقول كل جوارح الإنسان، كل جوارح الإنسان بتنفعل مع قول اللسان من خلال هذه الكلمة، كما بينا ما خلق الله تعالى الدنيا والآخرة إلا من أجلها، وما خلق الجنة والنار إلا من أجلها، ويكون حساب العباد يوم القيامة على أساسها، ما أرسل الله الرسل إلا من أجلها، وما أنزل الكتب إلا بشأن هذه الكلمة، وما خلق الله تعالى الإنسان إلا من أجل تحقيق الإنسان هذه الكلمة، قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، يبقى تظهر هذه العبودية من خلال تطبيقات الإنسان. يقول في ذلك أيضا: والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. قلنا القول يسير، يعني القول يسير، وبالتالي نقول أنك أنت لا تحرم أبدا من هذا الأذان حتى لو لم تكن مؤذنا، يعني حتى لو أساسا أنت مش مؤذن لكن لا تحرم أبدا، تردد ما قال ذلك المؤذن كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وهذه من منن الرب سبحانه وتعالى. قال أيضا الإمام القطبي رحمه الله، قال إن هذه الرواية فيها دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائما، إذا تؤدي الأذان وأنت قائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد، قم، يبقى أمره مننا أن هو يقوم. فلذلك قال الإمام الخطابي في الرواية دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائما، أن يكون الأذان قائما، وقال في حجة لشروع الأذان قائما، شروع الأذان قائما. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال المراد بقول قم أي اذهب إلى موضع بارد فنادي فيه للصلاة يسمعك الناس، قال وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. يعني قال أيضا نقل كلام القاضي عياض رحمه الله أن مدى العلماء كافة أن الأذان قاعد لا يجوز إلا بثور وفقر البعض، وتوقف بأن الخلاف معروف عند الشافعية منشور عند الحنفية أن القيام سنة، أنه لو أذن قاعدا صح. قال وصاب ما قال ابن المنذر أنه اتفقوا على أن القيام من السنة، يعني معنى الكلام يبقى لو أذن المؤذن وهو قاعد يبقى يصح، لأن الأذان عبارة عن ألفاظ، لكن من تمام الأمر القيام فيه، من تمام الأمر القيام، وأن القيام في الأذان سنة، يقوم المؤذن ينتصب القامة ثم يرفع هذا الأذان، لكن قال القيام سنة، لو ردد ألفاظ الأذان وكان قاعدا يبقى عند ذلك نقول أن الأذان صحيح، الأذان عبارة عن ألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ لا اعتبار لها إلا بعد دخول الوقت، لأن أصلا الإعلام بدخول الوقت أصلا كده الأذان يبقى الإعلام بدخول الوقت، وبالتالي لا تعتبر ولا يعتد بها إلا إن دخل الوقت. يعني معنى الكلام لو أذن ذلك المؤذن قبل دخول الوقت نقول هذا أذان لا يعتبر، لو دخل الوقت يبقى نحتاج إن إحنا نردد الأذان، قلنا الأذان ده توقيته يبقى كعبادة لا توقيت، توقيتها بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، يبقى لو أذن المؤذن قبل الصلاة نقول لا ده لا يصلح. إمتى بيصح هذا الأذان؟ في الفجر، قلنا الفجر طبعا من السنة إن هو يبقى بنؤذن الأذان الأول والأذان الثاني، ده لصلاة الفجر لاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر، وبالتالي كان بلال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، يبقى في الفجر كده يبقى الأذان الأول والأذان الثاني بيعتبر لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، فده أذان يصح قبل الوقت اللي هو بالنسبة لصلاة الفجر، والنبي يصح ولكن هو ما بيبنيش عليه العمل بينبني على إيه؟ على الأذان الثاني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأذان الأول في الفجر ده لتنبيه القوم حتى يقوم الإنسان من نومه أو يجلس ويضجع القائم، وكذلك إن كان هناك غسل على الإنسان يغتسل يتهيأ، ولا لغالب الامر ان هو يقوم للفجر من بعد النوم فيتهيأ، قد يكون عليه نقول غسل جنابه يبقى يهيأ فبينبه ويرشد الى ذلك التوقيت حال وقت الصلاه او قرب وقت الصلاه، فقام ان كان اغتسال او كان في ركود قام من نومه، ان كان قائما لليل نقول بيجلس او بيضجع، قلنا حتى تعود يعني النشاط والتجديد النشاط مرة ثانية إليه، لكن لو نطق الأذان وهو قاعد نقول أذان يبقى صحيح على أساس إن هي الألفاظ أتى بهذه الألفاظ، ما فيش إخلال بهذه الله ما فيش إخلال، ولكن من تمام الأمر القيام، من تمام الأمر القيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، قال قم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد. قال في الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لو حرج على أحد من المتشوهين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاد، يعني ما فيش حرج، يبقى طالما الأمر مشورة يبقى نقول اجتهادك وصلك ليه، قوله ما فيش حرج نستفيد به. ساعات الإنسان يقنع كده أو الإنسان يرى يعني مين انا عشان اكون بعبد ذلك الارض. قد توفق يعني وما توفيقي الا بالله، توفيق من الرب سبحانه وتعالى، لكن الامر محتاج اخلاص، الامر محتاج اخلاص، محتاج قبول يعني اقبال الانسان على ربه سبحانه وتعالى وعلى هذه الامور. يبقى لو كان الانسان من اهل المشوره يبقى المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونخلص. وبالتالي ايضا لا تحقر من امر نفسك، سمش المطلوب ابدا من المسلم يحقر من امر نفسه، قلنا بالنسبه لهذه الامور. ولكن طالما ان هي عقده المشاوره يبقى نقول يعني تبدو بدوك، يبقى والله لو في راي انت رايه قوله، قد يستفاد من ذلك الراي. ساعات الانسان كده يجد وكان كابر القوم موجوده، اعالي القوم موجوده، فهو هو قوله يبقى يقول ايه قوله، لا نقول قوله يعني كيف يكون مع هؤلاء القوم، لا نقول ده توفيق من الرب سبحانه وتعالى. وبقدر الاخلاص ربنا سبحانه وتعالى بيمنح الانسان، يعني بقدر اخلاص الانسان. فالاخلاص ده مش محتاج الوظائف، الوظائف الدنيويه ديت نقول يعني الانسان قد يرى ان الانسان لما يرقى بالوظائف الدنيويه نقول يبقى معنى كده كلامه هو الصواب، يعني نقول اراه هي الصواب. لا، لا تحقر من امر نفسك، يعني لا تحقر من امر نفسك. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قد يعني يصطفي هذا الانسان ان يلقى على هذا الانسان الحق، يعني بيصطفي الانسان ده والحق هو الذي ينطق به، فلا تحقر من امر نفسك. وكذلك امر المشاوره يعني في منن كثيره، من المشاوره دي اساسا من الاصول الاساسيه في مساله الحكم، في مساله الحكم. وان امام المسلمين لابد ان يكون له مجلس مشاوره، يعني قد يعذر الامام المسلمين لو عزل هذا المجلس، يعني بمعنى ان هو قال ان هو قراره كانه يبقى قراره الاوحد، مفيش مجلس مشاوره، لا لابد من مجلس المشاوره. والمشاوره دي بيستفيد الانسان بخبرات الاخرين، المشاوره دي بتفيد الانسان في استفاد الانسان بخبرات الاخرين. ولذا الانسان بيشاور يعني اخوانه في بعض المسائل، يعني مثلا المسائل الدنيويه كده بتستشير، يبقى بترى من هو تراه عاقلا منضبطا تستشيره، والله اعمل كذا او اعمل كذا، فيقول لك والله لا بلاش تفعل كذا او افعل كذا. يا ترى انت بتستشيره ليه؟ عشان تستفيد بالخبرات بتاعه، تستفيد بالخبرات. فالمشاوره فيها الاستفاده بخبرات القوم، وكذلك نقول فيها المشاركه، مشاركه ايجابيه، وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، نقول بعد كده بعد المشاوره الامام له حق القرار، الامام له حق القرار. مش شرط ان انا استشيرك في امر اخذ بذلك الراي، انت تؤدي الواجب اللي عليك، المستشار مؤتمن فعلى ذلك انت اديت الامر. وقلنا احنا اقمنا دلوقتي شعيره من الشعائر، يبقى مساله المشاوره اقمنا شعيره من الشعائر، لكن مش بالحجم واللزوم ان انا والله استعمل نفس الكلام اللي انت قلته او ان انا اخذ بذلك الراي. كل ما في المساله انت اديت الحق، المستشار مؤتمن فعلى ذلك اديت هذا الامر بامانه، تكلمت بما ايه بما تراه. فعلى ذلك نقول فإذا عزمت فتوكل على الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن المشاورة يبقى ده مبدأ من مبادئ الإسلام، ومبدأ من مبادئ أصول الحكم في الإسلام. فالحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لو حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده، ده اللي هو رأى، يبقى يطلع صواب أو غير صواب، المهم كانت المشاركة الإيجابية. يبقى محتاج إن أنا أسمع الكلام اللي أنت هتتكلم بيه، قلنا يبقى فيها نوع من أنواع نقول الإيجابية، إيجابية والتلاحم والتراوض بيكون بين المسلمين. وكل إنسان مسلم بيشعر إن هو ليه مهمة، هو مهم وله مهمة أيضا في إبداء ذلك الرأي الذي قد ينتفع به القوم. قال قد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنباء لا ينبني عليها حكم شرعي. يقولوا طب يا ترى دي رؤيا، ورؤيا الأنبياء هو دي الوحي، لكن غير الأنبياء بتكون الرؤيا يعني الصالحة دي يعني مبشرات وليست هي نبوة، لكن من صور الوحي الرؤية، من صور الوحي الرؤية. لذلك عائشة رضي الله عنها بتذكر أن أول ما بدا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بالرؤية الصالحة، وطبعا معلوم رؤية إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم قام بتنفيذ الأمر، أن الرؤية بينبني عليها عمل، يعني رؤية الأنبياء دي رؤية ينبني عليها عمل لأن ده وحي، أما غير الأنبياء ما ينبنيش، باب استئناس كده، يبقى من باب استئناس. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات. قال وما المبشرات رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها رجل صالح أو ترى له. يبقى الرؤيا الصالحة يراها رجل صالح أو ترى له. يبقى ذهبت النبوة لم تبقى إلا المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، صلاح جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نقولش الله انا رأيت رؤية صريحة يبقى انا عندي واحد على 46 من النبوة، لا مش هو ده الكلام. والبعض يقول ان جزء من 46 جزء من النبوة على اساس ان الرؤية الصالحة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 اشهر، وقلنا قالوا ان الرسالة كلها 23 سنة يبقى 6 اشهر ل 23 تعمل واحدة 46. لا مش هي دي، مش هي نسبة تناسب، مش هي ده الكلام. لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني منفصل عن النسبة اللي هي منفصل عن نسبة كذا إلى كذا. لكن قال إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يبقى مش اللي رأى الرؤية الصالحة يبقى أصبح فيه جزء من النبوة، لا. ولا هي أساسا واحد على 46 من النسبة وتناسب للفترة الزمنية، نقول لا. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الرؤية الصالحة، وقال إن هذه الرؤية ذهبت النبوة كما قال صراحة كده، ولم تبقى إلا البشرات. وقال البشرات رؤية صالحة، رأى رجل صالح أو ترى له. يبقى الرؤية الصالحة دي إما رأى رجل صالح أو ترى له، يبقى هذه رؤية صالحة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل في استشكال يعني في المسألة أن رؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه إزاي يتم العمل بها؟ ورؤية الأنبياء طبعا يعني قال ما بينبنيش عليها حكم شرعي، بينبنيش عليها حكم شرعي. قال وجيب احتمال من قناة الوحي لذلك، قال احتمال أن الوحي نزل بكده، الوحي نزل بكده. لكن احنا نقول أن هي رؤية، هي رؤية، ولكن لما تم اعتماد الرؤية دي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم انبنى عليها الحكم بإيه؟ بإقرار النبي واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذلك نجد أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنها رؤية حق، أنها رؤية حق. ومعلوم طبعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إقرار النبي، اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، يبقى نقول أنها يعني أصبحت من الأحكام الشرعية باعتماد النبي، يبقى اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن هو الوحي نزل مقارن لها وثبت عن طريق الوحي، أو أنه إحنا كما بينا إقرار واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لها، يبقى ده نقول زي السنة التقريرية، يبقى قول للصحابي او فعل للصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى دي نقول من السنة التقريرية حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر هذا على الصحابة، فعدت من السنة التقريرية، وبالتالي بينبني عليها الاحكام او شرعية. يبقى السنة سواء كانت قولية او فعلية او تقريرية، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة عليها ولم ينكر هذا الامر على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهنا ايضا نقول ان هذه الرؤية يعني تم العمل من خلالها لاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم، لاعتماد النبي واقرار النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقول النبي انها رؤية حق، انها رؤية حق، وفقد ذلك الحق. هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب كيف الأذان، تكلم عن ألفاظ الأذان. يبقى الرواية الأولى بيّنت أن عبد الله بن زيد بن عبد رب رضي الله عنه رأى هذه الرؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الرؤيا اللي رآها؟ كيف رأى تلك الرؤيا؟ وكيف الأذان؟ قال في رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقوص قال يعمل يضرب به للناس، قال لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع الهلال فألقى عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته فخرج يجر رداءه يقول الذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذه الرؤيا اللي هو رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه وارضاه في نومه. وقلنا يعني كانت منحة وعطية من الرب. دايما نعلم كده ان الرؤيا من الرحمن عطية. لذلك من قال من اعظم الفرق ان يرى الرجل عينيه ما لم يرى. من اعظم يعني الذنوب من اعظم ايضا ظلم الانسان لنفسه انه يقول في منامه انه راى في منامه كذا وكذا ولم يرى. هذا من اعظم الفرق ان ترى عينيك ما لم ترى. يقول والله شفت امبارح في المنام كده رأيت في منامي كذا وكذا. طبعا لان الرؤيا دي اساسا عطيه عطيه من الرب سبحانه وتعالى. الرؤيا من الرحمن. يبقى الرؤيا من الرحمن. لكن نقول الاحلام بقى المزعجه دي كلها بتكون من الشيطان يعني كوابيس او غير ذلك. هذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنفرق ما بين الامرين. وهذه دي عطيه من الرب سبحانه وتعالى من الرحمن سبحانه وتعالى. فيبقى من اعظم الظلم الانسان لنفسه انه يقول راى في منامي كذا وكذا من هذه الرؤيا الصريحه، رايت في حال كذا وكذا ونقول ان هي اساسا لم يرى في الحقيقه، فده كذب على الرب، يبقى ده كذب على الرب، قلنا لانه عطيه الرب، وكان يقول ان الله تعالى اعطاني كذا وكذا، هو لم يعطى ذلك الشيء، لم يعطى هذا الشيء، فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق، قال انها رؤيا حق ان شاء الله. وقال له قم اعمل. قال ان هو لما اهتم الهم النبي صلى الله عليه وسلم نام منشغل، يعني نام منشغل منشغل بالامر. يعني كما بينا ده شعور المسلم دايما اتجاه الدين. شعور المسلم اتجاه الدين. يبقى لابد انك انت تكون يعني تتقدم في امر ذلك الدين وتحمل الهم. انت بتعيش بالطاعه، يكفيك انك انت عايش بهذه الطاعه. وكذلك نقول احتاج الانسان، احساس الانسان اتجاه الدين، ما يبقاش احساس متبلد، لا، ما يبقاش احساس الانسان ابدا احساس متبلد، ولكن احساس متجدد، وان الانسان يشعر بهذه المسؤوليه التي القيت على عاتقيه بمجرد النطق بالشهادتين. يبقى احنا والله مثلا بنيجي نسمع درس علم وخلاص انتهت، درس العلم بنحطه جوايا وانتهت، او سمعنا وانتهت، دي قضيتي كلها مع درس العلم، لا، انت كمسلم مش فاهم القضيه، بلغوا عني ولو ايه، لماذا قال ذلك النبي؟ عشان تتحمل انت مسؤوليه هذا الكلام. الا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ ان يكون اوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الايات في ذلك وروايات كثيره، روايات كثيره. يبقى انت والله بتتعلم، لماذا تتعلم؟ نقول لك جدد النيه كده، جدد يا فلان تتعلم ليه؟ هل بنتعلم كده عشان انا اكون في قصه نفسي انسان كويس؟ نقول لك لا، الاسلام بيطالبك انك انت تكون ايجابي. لازم يكون لك اساسا نقول بصمه كده في المجتمع، لك بصمه، البصمه دي تكون مشهوره. نقول لك بلغ، بلغ ذلك الحق، يبقى انت من المبلغين للحق، بلغوا عني ولو ايه، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله ده احنا اتعلمنا روايات كثيره، فين الروايات دي راحت؟ يقول لك والله يعني تكلم مين؟ يقول لك هوقف الناس في الشارع اتكلم، ادعو لدين ربك سبحانه وتعالى. يبقى في مساله والله كانت غايبه عننا عرفناها، غيرها غايبه عنه، غاب عن المجلس وهي غايبه عنه. نقول حتى لو كان الانسان يعني اجلس اهل البيت ثم قال والله كان من الامر كذا وكذا، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، علمه امر الدين. فان احنا حضرنا مجلس يبقى نقوم بنشر ذلك الدين. وده اللي الصحابه عملته. يا الصحابه رضي الله عنهم هو انتشر الدين ازاي؟ رجال، قلنا رجال حملوا مسؤوليه هذا الدين وقاموا بنشر ذلك الدين، تحملوا المسؤوليه. مجرد كده ايه تمر عليهم خلاص، قال لهم بلغوا عني ولو ايه. ترى ان الصحابه كده يعني خلاص سمعت الكلام وانتهى، سمعت كده قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه. هم سمعوا، سمعوا قال بلغوا عني ولو ايه، ده الحديث لغيرنا. يعني الصحابه عملوا كده؟ لا، بلغوا عني ولو ايه، خلاص انتهت القضيه، مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم ياكل على الامر ده او يكرره. خلاص الصحابه ما بتحتاجش الكلام ده، هو تحتاج ان هي بس المره واحده، مرة واحدة كلام على طول. قلنا ده نتاج عمل على طول، التنفيذ الفوري. قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد المجلس يبلغ اللي غاب عنه، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى رب يعني إنسان هو اللي من هو أفقر منه بقيه، لكن لمن هو أبقى منه رب حمل فقه ليس بفقيه فيبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى ممكن أنت تسمع رواية وعرفتها بس التنفيذ كان بطيء. والله تقول كان من أمر ذلك المجلس نحن استمعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. اللي سمع الثاني ده اللي أنت بلغته ما كانش حاضر المجلس على طول كان تنفيذه. كل الذي يضع في ميزان حسناتك يعني نقول شوف الإنسان ممكن يبقى من أعظم البخل البخل الإنسان نفسه بالطاعة والثواب من أعظم البخل. سورة البخل أنك أنت لما بتعلم آية واحدة بتعلم آية أو رواية نقول هذا الإنسان لو عمل بذلك كل ده بيضع في ميزان حسناته. قلنا وبالتالي احنا دي تجارة يعني التجارة يعني نقوله والله لو احنا قدرنا نكتسب الحسنات يبقى يضاف الى رصيد حسناتنا عمل فلان او فلان او هذا العلم اللي احنا نقوم ببثه. يبقى على ذلك نقول ما تبخلش على نفسك الامر مش محتاج كده نقول انك انت نوع من انواع كسل الخمور. مفيش وقت مفيش وقت لكسل الخمور لكن تسعى كده عشان نضيف رصيد. لو كان الاعتماد بس على رصيد حسناتنا باعمالنا العمل ما يوصلناش المنازل لا يوصلنا للمنزل ولكن نقول يبقى يوضع في ميزان حسناته. ولذلك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها ايه علم ينتفع به او انت تركت علم كده تركت علم اما فلان ده لما اتعلم منك المساله اخذها وعلمها لغيرك وده قام بالتطبيق وده ايضا ما زال بينشر المساله. المساله لم تعرف الا من خلالك نقول المساله لم تعرف الا هي موجوده في الكتاب بس والله لما استمعنا ليها ما كانت موجوده احنا ما قريناش فكانت موجودة عرفناها بلغنا غيرنا شوف أصبح الطريق ده طريق متصل بيك ده كان أدي علم بينتفع به. يبقى علم ما زال كده عمال يعني ينتقل من فلان إلى فلان من فلان إلى فلان وإن الإنسان نقوله اللي بلغ الأول ده توفي مات ولكن ما زال ليه المسألة اللي تركها ما زال بتتداول بين الناس هذا علم بينتفع به من بعد موتك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها علم ينتفع به صوره من الصور. يبقى نقول الثلاث اشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نقول والله هذه علم ينتفع به صدقه جاريه ولا صالح يدعو له. قلنا احنا ما نقدرش نتحكم في قلوب يعني قلوب قلنا مهما تربي ابنك ممكن ينسى الكلام ده ينسى فاحنا ما نشتغلش دايما في غير المضمون اعمل دايما في المضمون. المضمون الصدقه الجاريه اعملها بفلوس بمالي كده اعمل صدقة يبقى انا بفضل الله سبحانه وتعالى لما اموت الصدقة الجارية دي كانت من كسب طيب وصدقة جارية. يبقى احنا بنعمل لنفسنا عشان نقول الحسنات يبقى دخل الحسنات للانسان مازال مستمر لكن كل اعتمادنا دايما على الجزئية ولا الصالح يدعو له. فين الصلاح دي ده مش بايدينا ده بيد رب سبحانه وتعالى ليس بيد الانسان. انه ممكن هذا الولد يقبل عنك تماما بعد الموت طب نقول لك طب ما الشرف المضمون اللي هو بعمل ايديك ذاتك يبقى نقول الله علم انتفع به يبقى لازم اكون انا من اهل الجزء ده صدقه جاريه من اهل الجزء ده على حسب ما معي من مال لكن ما تبخلش نقول ده هدف عندي هدف عايز اعمل صدقه جاريه ويكون هدف عندي عايز اترك علم ينتفع به يبقى هدف عندي. قلنا لان ده بيتم بعمل ايديك غير قلنا ولا صالح العلاك احنا مش بايدينا دي قلوب وقلوب العباد بين اصبعين نصاب الرحمن الطريفه سبحانه وتعالى كيف ما شاء فلا نأمن. فما تشتغلش انت في الجزء غير المأمون وتعتمد عليه دايما. احنا نكرر اذا مات ولا انقطع عمل ولا من ثلاث يبقى احنا في اثنين كده اقول لك في ايدك والثالثه دي يعني انت بتطلب رب سبحانه وتعالى ان ربنا يوفق ان الولد ده يبقى صالح ويتذكر ويدعو لك يتذكر ويدعو لك لان دي كلها من المرب من الرب. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه يعني ايكم مال احب اليه من مال وارثه يعني مين بقى ايكم ماله احب اليه من ماله قالوا ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال وارث قالوا مالك ما قدمت ومال الوارث ما اخرت. يبقى ايه مال الوارث اللي انت بتحجزه دلوقتي لو مت يقسم بعدك ده مال الورثه كانك انت كنت بالظبط كده يعني حارس على مال المال ده مش بتملكه لكن انت حارس عليه ولكن هو انت جعلته ملكيه لغيرك وانت اللي مكتسبه انت اللي انفقت الاوقات عشانه. طب يا ترى ما تاخدش منه جزء تمتع بيه نفسك في الاخره مش هنقول لك تمتع بيه نفسك في الدنيا متع بيه نفسك في الاخره جزء من مالك كده عشان متاع الاخره يبقى طلعه كده ولا انت كل المال للورثه يعني انت منشغل بالورثه هم عشان ينفقوه في الدنيا طب انت خلي جزء تمتع بيه في الاخره ده من كسبك يعني من كد عملك فاجعل هذا الجزء قلنا صدقه جاريه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم علم نافع ينتفع به والله مش قادر انك انت تبص ذلك العلم، مش من اقل انك انت ممكن تساعد طالب علم، تساعد طالب علم، طالب علم مجتهد كده، تنظر يعني ايه اللي محتاج له مثلا من كتب، من كتب العلوم الشرعيه دي. هذا مثلا انسان بيقوم بالدعوه لدين الله سبحانه وتعالى، انا لا املك هذه الملكات، على ذلك تعينه، عينه. يبقى انك انت بالضبط كده بتقول له هذه مثلا كتاب او مصنفات يعين هذا الانسان في الدعوه دي، يقرا منه حيقول، يقرا منه هيقول. يبقى بالضبط كده كانك انت قدمت له هذا العلم، قدمت له هذا العلم. فانت دايما تشتغل في المضمون، وان الامر مش محتاج الى كده ان احنا نجازف باعمارنا او نقمر بيها او نغامر بيها، لا، اشتغل كده. هيكون مال وحب الايمان من مال ورثه؟ قالوا ما منا من احد الا ومال وحب الايمان من مال ورثه. قال مالك ما قدمت ومال الوارث ما اخرت. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.